وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم أحكام، هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا ومرحبا بكم دكتور سليمان.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي المشاهدين الكرام.
اليوم نتحدث عن آخر أعمال الحج. الكثير من الأسئلة والمحاور حول هذا الموضوع، لكن لعلنا نبدأ دكتور سليمان بالمتعجل. هل يرمي جمرات اليوم 13 أم أنه يرمي 12 ويخرج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. المتعجل هو الذي يتعجل في يومين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. والمتعجل هو من يرمي جمار اليوم 12 ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومعنى تعجل في يومين يعني بقي يومين من أيام التشريق، واليومان هما كما هو معلوم بعد العيد، فيبقى يوم العيد ويوم 11 ويوم 12، وبعد أن يرمي يوم 12 يخرج من منى. وإذا خرج من منى سقط عنه مبيت ليلة 13 وسقط عنه رمي 13، فلا يرمي جمار 13 في 12 لأنها تسقط عن المتعجل.
نعم، أنا أستأذنكم دكتور سليمان وأستأذن أيضا السادة المشاهدين الكرام في أخذ هذا الاستطلاع وهذا التقرير حول سؤال وجه: ماذا تعرف عن طواف الوداع؟ نشاهده ثم نتابع.
أحكام
طواف الوداع هو آخر ركن من أركان الحج. بعد كده الحج بيطلع من مكة ويقوم بطواف الوداع، فيكون آخر ركن من أركان الحج.
طب الطواف هو آخر مرحلة في الحج، طب لازم أطوف، وإذا طفت قبل الغروب أكون خارج مكة. هذا طواف الوداع في الحج.
طواف الوداع هو آخر ركن من أركان الحج.
طواف الوداع هو آخر عمل يقوم به الحاج قبل ما يرجع لبلده.
ما أعرفه أن في الحج هناك ثلاثة طوافات: الطواف الأول هو طواف القدوم، والطواف الثاني هو طواف الإفاضة، وهما فرضين. أما طواف الوداع فهو آخر منسك في الحج الذي يقوم به الحاج في آخر أيامه في مكة. بعدها يجب أن يغادر ولا يبيت إلى الصباح، وإلا عمله مرة أخرى.
أحكام.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بعد أن شاهدنا هذا التقرير حول مدى معرفة البعض عن طواف الوداع، نعود إليكم دكتور سليمان ونذكر يعني بعض ربما الأمور التي يكثر السؤال عنها في مثل ذلك اليوم من يعني آخر أيام أعمال الحج. بعضهم يسأل عن من طاف الوداع ثم طبعا بقي في مكة، هل يخرج مباشرة أم يبقى أم يجلس المدة المحددة له بعد الانتهاء من طواف الوداع؟
كما علمنا أن طواف الوداع هو آخر شيء، طبعا الحاج يكون قد أنهى أعمال الحج، أنهى المناسك، قد رمى أيام التشريق وانتهى منها، إن كان متعجلا فيكون قد خرج من منى اليوم الثاني عشر، وإن كان متأخرا فإنه يكون قد بات ليلة الثالث عشر ورمى اليوم الثالث عشر، ثم يكون قد أنهى جميع المناسك إن كان قد طاف وسعى ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع. وطواف الوداع يكون عند إرادة السفر إلى بلده، عند الخروج إلى بلده. فإذا أراد الحاج أن يخرج إلى بلده فإنه يطوف بالبيت سبعا ثم يخرج بعد ذلك إلى بلده. ونقول أنه هو آخر شيء، الوداع هو وداع البيت، فإذا أراد أن ينفر فإنه يطوف، لا يبقى وقتا طويلا بعد الطواف، بل إذا أراد السفر فإنه يطوف ثم يسافر. لو أن هذا الشخص بقي بعد طواف الوداع وقتا طويلا، بقي وقتا طويلا، فنقول له الحالة هذه أعد طواف الوداع مرة أخرى. نفترض أن الإنسان طاف اليوم وسافر بعد يومين مثلا، فنقول إن عليك أن تطوف مرة أخرى للوداع. هنا حقيقة بعض الأمور التي يتحرج منها بعض الحجاج، ويعني ليس لها أصل في الشرع، تجد بعض الحجاج حينما يطوف الوداع يتحرج من الأكل، تجد بعضهم لا يأكل أو لا يشرب، يظن أنه لو أكل أو شرب بطل طوافه. هذا غير صحيح، يمكن أن تأكل أو أن تشرب أو أن يعني تعد يعني بعض اللوازم لرحلتك وتتهيأ، ويمكن أن تشتري شيئا يعني وأنت يعني خارج، لكن قال العلماء لا يشتغل بتجارة، لكن لو اشترى شيئا أو هدية أو نحو ذلك فهذا كله لا يؤثر على طواف الوداع. المقصود أن الوداع هو آخر أعمال الحج، والناس هنا حقيقة الحجاج يعني طرفان ووسط. نعم. من الحجاج من يتحرج التحرجات التي ذكرتها ويعني يتشدد فيها، ومنهم من يعني يطوف ويبيت ويبقى بعد ذلك وقتا طويلا ثم يقول سأسافر، فكلاهما يعني خطأ. فنقول إن الإنسان يعني يطوف وبعد أن يطوف يسافر، ولا بأس أن ينتظر رفقته، يعني لو مكث ساعتين ثلاث أربع خمس ساعات ينتظر الرفقة ويجتمعون ونحو ينتظر الحافلة، فهذا لا يؤثر على طواف ما دام مشتغلا بالسفر.
نعم، إذن الأكل لا يضر بعد الطواف.
نعم.
أو مثلا البيع والشراء إن كان يسيرا،
الاشتراء يعني يشتري شيء من نعم. من مكان أو نحو ذلك، لكن يقول العلماء لا يشتغل بتجارة يعني.
جميل.
بعد ذلك.
نعم، هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟
هذه حقيقة مسألة مهمة وتظهر أهميتها في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الزحام، فإن كثيرا من الحجاج يشق عليهم الطواف فيؤخرون طواف الإفاضة إلى وقت السفر فيطوفونه عن الوداع. وهنا ننبه إلى أمور.
نعم.
من أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإنه يكفيه عن الوداع. وهنا الناس على يعني عدة أحوال، منهم من ينوي بطوافه هذا طواف الوداع فقط، فنقول هنا لا يصح، لا يجزئ عن طواف الحج إذا نويت بهذا طواف الوداع فقط. وإذا نوى طواف الوداع والإفاضة فإن هذا يكفيه عن الاثنين، أو نوى طواف الإفاضة فقط، حتى لو نوى أن هذا طواف الإفاضة طواف الحج وقال أنا لم أستحضر أنه للوداع ولكن سأسافر بعده، نقول يكفيك أيضا، يكفيك. فأنت يعني حينما تؤخر طواف الإفاضة فتنوي به الإفاضة، تنوي به الحج، ويكفيك عن الوداع فتؤخره إلى وقت السفر ويكفيك عن الوداع، ولا يضر أيضا أن يكون بعده السعي. يعني بعض الناس يؤخر الطواف والسعي، يكون مثلا متمتع أو يكون قارن ولم يسعى من قبل مع طواف القدوم أو مفرد، فنقول تطوف وتسعى وتسافر، ولا يضر كون السعي بعد الطواف. أيضا بعض الحجاج يظن أن طواف الوداع لابد يكون بإحرام، يقول لا يلزم، تطوف الوداع بملابسك وبعد ذلك يعني تسافر. أيضا هنا تنبيه حقيقة، بعض الحجاج مثلا يقول أنا مثلا يكون قادم من خارج المملكة، مثلا يكون قادم مثلا من مصر ولا من اليمن أو من المغرب ونحو ذلك، ويقول أنا سأذهب مثلا إلى جدة لزيارة صديق وأرجع، أو إلى الطائف وأرجع، هل أطوف للوداع أو أخر إلى وقت السفر؟ نقول أنت بالخيار، إن أردت أن تطوف للوداع الآن وتذهب إلى صديقك ويكفيك، أو إن أردت أن تذهب إلى صديقك وأنت ناوي الرجوع إلى مكة مرة أخرى، ليس هذا السفر هو سفر لبلدك، فتؤخر طواف الوداع إلى أن تريد أن تنفر من مكة إلى بلدك، وكل هذا يعني جائز. المهم أن يكون يعني الوداع هو آخر شيء، ولا يجوز أن تخرج من مكة وإلا إذا طفت طواف الوداع. أما إذا خرج الإنسان يعني من مكة وتجاوز يعني الحرام أو تجاوز الميقات أو نحو ذلك وابتعد، فإن هذا يلزمه أن دم، لأن طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، فيلزم بتركه دم.
نعم، ما يتعلق بالحائض إذا لم تطف طواف الوداع؟
الحائض أو النفساء يسقط عنها طواف الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص وأسقط طواف الوداع عن الحائض وكذلك النفساء، فهذا من الواجبات التي تسقط عن الحائض والنفساء.
نعم، ما يتعلق بزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، هل له فضل يعني بعد الحج، وهل له علاقة وارتباط بالحج؟
ذكرت عن مسألة أيضا مهمة حقيقة قبل أن ننتقل، وهي أن بعض الحجاج المتعجلين يطوف للوداع قبل أن يرمي الجمرة، فتجد بعض الحجاج يطوف الوداع ثم يرجع إلى ميناء ويرمي الجمرة ويسافر، وهذا غلط، لأن الحالة هذه يكون الحاج آخر عهده بالجمرات وليس بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج هو بالبيت بالطواف، فيجب أن يكون الوداع هو وداع هو آخر أعمال هو بالطواف طواف الوداع وليس بالرمي. فبعض الحجاج يعني يطوف ثم يرجع إلى ميناء ويرمي ويسافر، هذا غلط، لا يكون بذلك قد طاف طواف الوداع. أرجع إلى سؤالك اللي عن
المسجد النبوي.
المسجد النبوي طبعا زيارة المسجد النبوي هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، فالصلاة في المسجد النبوي في ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فإن تيسر للحاج أن يذهب إلى المسجد النبوي فهذا فيه أجر وفضيلة وسنة، لكن ليس من شروط الحج ولا من واجبات الحج أن يذهب إلى المسجد النبوي، لكنه يستحب له أن يذهب إلى المسجد إن تيسر له، سواء ذهب قبل الحج أو بعد الحج، إن لم يتيسر له فلا يؤثر ذلك على حجه، ربما يأتي في سفر آخر إن تيسر لا أو نحو ذلك، لكن زيارة المسجد النبوي ليست من يعني واجبات أو شروط الحج.
نعم، نحن في هذه السلسلة من حلقات برنامج أحكام تحدثنا عن الأحكام التي تخص الحاج من قبيل لبسه الإحرام، واليوم نتحدث عن آخر أعمال الحج، علامات القبول، وبالتأكيد أن كل الحاج وكل يعني من دخل في هذا النسك هو مطلبه الأهم.
لا شك أن كل حاج يعني هو حينما يحج هو يبتغي فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يحوز على الفضيلة العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في قول من حج فلم يرفث ولم يفسق إذا رجع من ذنوبه فيوم ولدته أمه، وفي حديث الآخر الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكل حاج يتطلع بجزاء الجنة وأن تغفر ذنوبه وأن يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، وهذا القبول هو عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يتقبل الأعمال، ونحن لا ندري هل تقبلت أعمالنا أو لا، وكل حاج لا يستطيع أن يقطع أنه قد قبل حجه، ولكنه يحسن الظن بربه، كل حاج يحسن الظن بربه، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد ذكر العلماء علامات للقبول، يعني القبول هو غيب وليس قطع، لكن من علامات القبول أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، بمعنى أن يكون هذا الحاج حينما يرجع إلى بلده يكون قد تغير إلى الأفضل إلى الأحسن بالالتزام بأحكام الله وبأداء الفرائض والواجبات بالبعد عن المحرمات، لا أن يعود إلى ما كان عليه من المعاصي أو يجدد المعاصي والذنوب والعياذ بالله، فإن هذا من علامة الخذلان وعلامة الرد والحرمان. فعلى المسلم أن يستشعر هذه الشعيرة العظيمة، وإذا رأى من حاله أنها قد تغيرت للأفضل والأحسن فليبشر يعني يستبشر بهذا الأجر وفي هذه الفضيلة. وأما إذا لم يتغير أو عاد للأسوأ فليعزي نفسه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: الراكب كثير والحاج قليل، فالركبان كثير، لكن من الذي حج فعلا وقبل حجه؟ ولذلك لا يعني ينبغي الحاج إلا يقطع بأنه قد قبل حجه، ولا يتفاخر بكثرة ما قام به من نسك ويقول أنا حجت 10 واحد يقول أنا حجت 20 مرة ونحو ذلك، بل يسأل ربه القبول ولا يرائي بعمله هذا. فإن قبل فتظهر علامات القبول في سلوكه وفي عبادته وفي خلقه وفي التزام بدينه، فيحمد ربه سبحانه وتعالى ويحرص على أن يقبل على الله عز وجل في بقية حياته. أيضا أحب أن أنبه حقيقة الأمر يتعلق بالقبول بالحج، أن بعض الناس بعض المسلمين العصاة المقصرين تجد أنهم يؤجلون توبتهم إلى ما بعد الحج، وهذا غلط. أنت لابد أن تتوب على الفور، التوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها. فأن تقول أنا إذا حججت سأتوب وما يدرك أنك ستحج، ربما تموت قبل الحج، فنقول توب الآن وتوب بعد الحج وقبل الحج والتوبة في كل وقت. أما أن تؤخر التوبة إلى ما بعد الحج فهذا لا يصح على المسلم أن يقلع عن ذنوبه ومعاصيه في كل وقت. ولا شك أن الحج هو فرصة للإقلاع والإقلاع عن الذنوب والإقبال على الله عز وجل وعلى طاعته، فهذا من علامات القبول.
نعم دكتور سليمان، في دقيقة، إذا كان من وصية تقدمونها للحاج بعد أداء فريضته والانتهاء منها.
الوصية حقيقة للحجاج ولغيرهم في مثل هذه المناسك أن يتفقهوا في دين الله وأن يقبلوا على يعني طاعة الله عز وجل، ومن يسر الله له الحج فليستبشر وليفرح وليشكر الله عز وجل على منه وفضله بأن يسر له هذه الشعيرة التي يتمناها ملايين المسلمين. فإذا الله سبحانه وتعالى يسر لك القيام بهذه الشعيرة فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأدي شكرها، وعليك أن تخلص لله عز وجل في عملك وأن تتفقه في دين الله وأن تلتزم بشرع الله وأن تكون قد كأنك قد عاهدت الله عز وجل على التزام بدينه في بقية حياتك وبالبعد عن المعاصي والالتزام بالطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها.
جميل جدا، أنا أشكركم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن صالح الغصن عضو التوعية الإسلامية في الحج على هذه السلسلة من حلقات برنامجكم أحكام التي قدمتموها، فاكتب الله أجركم.
بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين ويثبتنا على الطريق المستقيم.
آمين. أيضا الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة. أشكر الإخوة الجنود المجهولون الذين يقفون خلف هذه الكاميرات الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقات إليكم. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر يجمعنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،